يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل التعليق على المقال الذي نشره تقي الدين الهلالي رحمة الله عليه في مجلة الشهاب، وكنا توقفنا عند قوله رحمة الله عليه في مقاله هذا حين ذكر الطرقية والطرق الصوفية، وعنوان له بقوله هل فيهم رجل رشيد. قال رحمة الله عليه: وأما اتخاذهم إياه نبيا، بعد أن ذكر اتخاذ الطرقيين والصوفيين لمشايخهم آلهة، قال: وأما اتخاذهم إياه، أي الشيخ، نبيا في المعنى، قال: فإنه يشرع لهم عبادات محددة، محددة العدد بغير تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه المنزلة هي منزلة الولاية التي قال قائلهم عنها: مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي. قال رحمة الله عليه: دون، أو قال: بغير تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: مؤقتة بغير توقيت الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ويبشرهم ببشائر لا أصل لها في الدين، ولم تروى عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من السلف. قال: وينذرهم بضروب من الوعيد كذلك. قال: ويزعم أنه علمه الله ذلك بغير واسطة النبي صلى الله عليه وسلم، على غير الطريق الذي أخذ منه الصحابة علمهم والتابعون والأئمة. قال: فإن أولئك إنما أخذوا علمهم من الشريعة التي هي الكتاب والسنة، وقد تبلغ الضلالة ببعضهم أن يقول، إذا قال عالم الرسوم، وهذه عبارة تطلق وهي إحدى وسائلهم لأجل الخروج من شريعة الرحمن، فيجعلون الدين على قسمين: ظاهرا وباطنا، ورسما وحقيقة، أو شريعة وحقيقة. قال رحمة الله عليه: وقد تبلغ الضلالة ببعضهم أن يقول، إذا قال عالم الرسوم: حدثني أبي عن جدي، قلنا: حدثني قلبي عن ربي. ومرادهم بعلماء الرسوم أمثال سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. قال: فيعارض الشيخ المعتوه قول سالم: حدثني أبي عبد الله، أي عبد الله بن عمر، قال عن جدي عمر بن الخطاب رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، فيما يتخيله ويوسوس له به شيطانه. فهذه هي ذكر ومثل برواية سالم عن أبيه عن جده، وهي من أصح الأسانيد، الأسانيد إلى عمر، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الزهري عن سالم عن أبيه عن جده كما قال الحاكم. قال: فيما يتخيله ويوسوس له به شيطانه بعد أن يدخل رأسه في مأتقته وتصويب ذلك، زرم نقته، والزرم نقه هي جبة والصوف بالعبرانية. قال يعني بعدما يدخل رأسه في جبته الصوفية هذه يتخيل أنه يعني يجوز له أن يسقط هذه الأسانيد الصحيحة وأن يحدث بقلبه عن ربه سبحانه وتعالى، كما قال الإمام وابن الجوزي: فتعتريه الأعراض والودادية، يعني بعد أن يدخل رأسه ويخرجه تارة بعد تارة فيقول هذه العبارة: حدثني قلبي عن ربي. قال: فتعتريه الأعراض الودادية فيخرج رأسه ويقول: حدثني قلبي عن ربي. قال: فيعارض الأحمق بهذا الهذيان السمج البارد حديثا مثل حديث سالم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل حديث علي زين العابدين عن أبيه الحسين عن جده علي رضي الله عنهم عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وعليهم. وهذه الرواية رواية علي بن الحسين زين العابدين عن أبيه الحسين رضي الله عنه عن جده علي رضي الله عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذه الرواية مما هي محتج بها في الصحاح. قال: ومثل حديث مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه السلسلة كان البخاري يقول: الصح الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمر. وكان ابن بكير يقول لأبي زرعة: يا أبا زرعة، ليس ذا زعزعة عن زوبعة، إنما ترفع السترة فتنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بين يديه. يعني هذه هي السلسلة الصحيحة: مالك عن نافع عن ابن عمر، كأنك ترفع الستر أو الستارة فتنظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبين يديه أصحابه يحدثهم عليه الصلاة والسلام. لهذا كان البخاري رحمة الله عليه يرجحها عن باقي الأسانيد. قال: ومثل حديث مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يكفيه ذلك حتى يذم تلك الأحاديث الصحاح، يعني هذه الأسانيد الصحيحة الموثوقة يردها ويقول أن هذا من الرسوم، وإنما نحن علماء حقيقة لا علماء شريعة ورسوم. قال رحمة الله عليه: حتى يذم تلك الأحاديث الصحاح التي كأنك تسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، فيسميها رسوما وظاهرا وقشورا، ويسمي هذيانه حقيقة ولبابا وباطنا، ويقول مفتخرا معجبا: أخذتم علمكم ميتا عن ميت، وأخذنا علمنا عن الحي الذي لا يموت. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. ثم قال: أما غنمه أو أتباعه هذا نتركه لحلقة ناتية. فيذكر رحمة الله عليه في مقاله هذا وسائل أولئك الطرقية في إسقاط التكاليف الشرعية بتقسيمهم للدين إلى ظاهر وباطن وحقيقة وشريعة، وأيضا جرأتهم على مقام النبوة بادعائهم منزلة الولاية. فحقيقة الولاية في اللغة والشرع معناها القرب والمحبة والنصرة. يقول الشيخ الإسلام تيمية: والولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. قال: وقد قيل إن الولي يسمى وليا من موالاته للطاعات، أي متابعته لها. والأول قال أصح، والولي القريب فيقال هذا يلي هذا، أي يقرب منه. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، أي لأقرب رجل إلى الميت. إلى أن قال: فإذا كان ولي الله هو الموفق والمتابع له، أو الموفق والمتابع له فيما يحبه ويرضاه ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينهى عنه، كان المعادي لوليه معاديا له، أي معاديا لله جل وعلا، كما قال تعالى: لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. إلى أن قال: وأفضل أولياء الله هم الأنبياء، وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم، وأفضل المرسلين أولو العزم. إلى أن قال: وأفضل أولو العزم محمد صلى الله عليه وسلم، خاتم النبيين وإمام المتقين. ثم قال: فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه باطنا وظاهرا، ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من أولياء الله، بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان. قال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن البصري رحمة الله عليه: ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة لهم. هذا آخر كلامه. وقد بين سبحانه وتعالى معنى الولاية الشرعية فقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. أما الولي عند المتصوفة فقد أوجز الشيخ مبارك المير رحمة الله عليه القول فيها، فقال: أما الولي عند الناس اليوم فهو إما من انتصب للإذن بالأوراد الطرقية، ولو كان في جهله بدينه مساويا لحماره، وإما من اشتهر بالكهانة وسموه حسب اصطلاحهم مرابطا، ولو تجاهر بترك الصلاة وأعلن شرب المسكرات. قال: وإما من انتمى إلى مشهور بالولاية ولو كان إباحيا لا يحرم حراما. قال: وحق هؤلاء الأولياء على الناس الجزم بولايتهم وعدم التوقف في دخولهم الجنة، ثم الطاعة العمية ولو في معصية الله، وبذل المال لهم ولو أخل بحق زوجته وصبيته، والثقة بهم. إلى أن قال: فهم المطلوبون، الذي يعني يدعون. قال: فهم المطلوبون في كل شدة ولكل محتم منهم أو محتم بهم عدة. قال: وهم حماة للأشخاص وللقرى والمدن، كبيرها وصغيرها، حاضرها وباديها، فما من قرية بلغت ما بلغت في البداوة والحضارة إلا ولها ولي تنسب إليه، فيقال: سيدي فلان هو مولى البلد الفلاني. ويجب عند هؤلاء الناس أن يكون علماء الدين خدمة لهؤلاء الأولياء، مقرين لأعمالهم وأحوالهم غير منكرين لشيء منها، وإلا أوذوا بضروب السباب ومستقبح الألقاب. قال: وسلبوا الثقة بعلمهم ووشي بهم إلى الحكام. قال: وذلك حظ الدعاة إلى السنة من مبتدعي هذه الأمة. انتهى كلام الشيخ مبارك المير رحمة الله عليه. والحقيقة التي لا مرية فيها أنها المتصوفة يسعون إلى رفع الولي إلى مقام العصمة، بل إلى مقام الألوهية بتسخير الناس لخدمتهم وطاعتهم الطاعة المطلقة. يقول صاحب جواهر المعاني: وحقيقة الولي أنه يسلب من جميع الصفات البشرية ويتحلى بالأخلاق الإلهية ظاهرا وباطنا عياذا بالله. وهذه الولاية المزعومة لها صور مظلمة عديدة عندهم من تحولات بشرية وحيوانية، فيذكرون أنا من شيوخهم من يتحول إلى أسد ويتحول إلى بقرة وغير ذلك، فيذكرون هذه التحولات البشرية والحيوانية وتواجد عبر البلدان والأقطار في آن واحد، فيذكرون من شيوخهم أنه رأوا في مدينة كذا وفي بلد كذا وفي الحرم وغير ذلك. وأيضا من هذه الصور المظلمة التي يذكرونها عن أولئك الأولياء من ذكر، فيذكرون الأساطير والتخيلات والمنامات التي لا يقبلها عقل عن أولئك، ومن إباحة وتجويز مخالفتهم لأحكام الشريعة الظاهرة من ترك الصلاة والصيام وغيرهما، ومن تجويز علمهم ومعرفتهم بالغيب. يقول أن أولئك الأولياء يعلمون الغيب فيجيزون ذلك، وكثرة خوارقهم، فيذكرون شيئا يعني مهول من الخوارق لأولئك المعظمين عندهم، وإمكانية قولهم للشيء كن فيكون عياذا بالله، ووصفهم ونعتهم يعني الأولياء بصفة الرب سبحانه وتعالى، وتوريث ولايتهم المزعومة لكل جيل، وكذبهم بمقابلتهم النبي عليه الصلاة والسلام يقظة ونقل حديثه وأخباره، وأن لولاية شيوخهم خاتما وآخرا، كما أن للنبوة خاتما. يقول شيخ الإسلام تيمية: ولم يتكلم أحد من المشايخ المتقدمين بخاتم الأولياء إلا محمد بن علي الحكيم الترمذي، فإنه صنف مصنفا غلط فيه في مواضع، ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء، ومنهم من يدعي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم بالله، وأن الأنبياء يستفيدون العلم بالله من جهته يعني من جهة الولي. وقد جمع هذه الضلالات التي سبق ذكرها الشعراني في طبقاته وغيره، ولأجل تعطيل الأحكام الشرعية وإعطاء المنزل الرفيع لشيوخهم في التشريع، نجدهم جعلوا للكتاب والسنة ظاهرا يظهر لعموم الناس من الآيات والأحاديث، وباطنا لا يعلمه إلا أولياؤهم المتصوفة عن طريق الكشف وغيره والعلم اللدني. فأهل الشريعة أهل ظاهر عندهم، وأما أهل الحقيقة فأهل علم بواطن هذه الشريعة ومكنوناتها. ولو أدى ذلك إلى إلغاء بعض الأحكام الشرعية، والحق أن للعبادات ظواهر كالركوع والسجود في الصلوات وغير ذلك، وبواطن والتي هي بمعنى الإخلاص والنية الصادقة وغيرها من أعمال القلوب عند القيام بهذه العبادات. يقول شيخ الإسلام تيمية: وقد شاع في كلام كثير من الناس علم الظاهر وعلم الباطن وأهل الظاهر وأهل الباطن، ودخل في هذه العبارات حق وباطل، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع، لكن نذكر هنا جملاً من ذلك فنقول: قول الرجل الباطن إما أن يريد علم الأمور الباطنة مثل العلم بما في القلوب من المعارف والأحوال والعلم بالغيوب التي أخبرت بها الرسل، وإما أن يريد به العلم الباطن أي الذي يبطن عن فهم أكثر الناس أو عن فهم من وقف مع الظاهر ونحو ذلك. قال: فأما الأول فلا ريب أن العلم منه ما يتعلق بالظاهر كأعمال الجوارح، ومنه ما يتعلق بالباطن كأعمال القلوب، ومنه ما هو علم بالشهادة وهو ما يشهده الناس بحواسهم، ومنه ما يتعلق بالغيب وهو ما غاب عن إحساسهم. قال: وأصل الإيمان هو الإيمان بالغيب، كما قال تعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. والغيب الذي يؤمن به ما أخبرت به الرسل من الأمور العامة، ويدخل في ذلك الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وملائكته والجنة والنار. فالإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخر يتضمن الإيمان بالغيب، إلى أن قال: والعلم بأحوال القلوب، كالعلم بالاعتقادات الصحيحة والفاسدة والإرادات الصحيحة والفاسدة، والعلم بمعرفة الله ومحبته والإخلاص له وخشيته والتوكل عليه والرجاء له والحب فيه والبغض فيه، إلى أن قال: وأمثل ذلك من العلوم المتعلقة بأمور باطنة في القلوب ونحوه. قد يقال له علم الباطن، أي علم بالأمر الباطن، إلى أن قال: وأما العلم الظاهر فهو ظاهر يتكلم به ويكتب، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وكلام السلف وأتباعهم، بل غالب آي القرآن هو من هذا العلم، فإن الله أنزل القرآن وقال: أنزل القرآن شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، بل هذا العلم هو العلم بأصول الدين، فإن اعتقاد القلب أصل لقول القلب، وعمل القلب أصل لعمل الجوارح، والقلب هو ملك البدن، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: القلب ملك والأعضاء جنوده، فإذا طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. وفي الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. والمقصود هنا أن الظاهر لا بد له من باطن يحققه ويصدقه ويوافقه، فمن قام بظاهر الدين من غير تصديق بالباطن فهو منافق، ومن ادعى باطنا يخالف ظاهرا فهو كافر منافق، بل باطن الدين يحقق ظاهره ويصدقه ويوافقه، وظاهره يوافق باطنه ويصدقه ويحققه، كما أن الإنسان لا بد له من روح وبدن وهما متفقان، فلا بد لدين الإنسان من ظاهر وباطن يتفقان. انتهى كلامه. فهذا معنى هذه المصطلحات عند السلف الصالح. وأما المتصوفة فلا يعنون بعلم الحقيقة أعمال القلوب من إخلاص وإيمان وغيرهما، ولكن كما قال الدسوقي: والشريعة أصل والحقيقة فرع، فالشريعة جامعة لكل علم مشروع والحقيقة لكل علم خفي، فهي من العلوم الخفية الخاصة إذن بشيوخ الصوفية. وكان الدسوقي الصوفي كما في طبقات الشعراني يقول: جميع المعبرين والمؤولين والمتكلمين في علم التوحيد والتفسير لم يصلوا إلى عشر معشار معرفة كنه إرادة معرفة ومعنى حرف واحد من حروف القرآن العظيم. وكان يقول: إذا كمل العارف في مقام العرفان أورثه الله علما بلا واسطة، وأخذ العلوم المكتوبة في اللوح في ألواح المعاني، ففهم قال رموزها وعرف كنوزها وفك طلامسها وعلم اسمها ورسمها، وأطلعه الله تعالى على العلوم المودعة في النقط، يعني حتى في النقاط، ولولا خوف الإنكار قال: نطقت بما يبهر العقول، إلى أن قال: وكذلك لهم الاطلاع على ما هو مكتوب بلا كتابة من جميع ما فوق الفوق وما تحت التحت، ولا عجب من حكيم يتلقى علما عن حكيم عليم، فإن مواهب السر لدني قد ظهر بعضها في قصة موسى والخضر عليهما السلام. انظروا، فيعني يستدلون بهذه القصة والتي سنريدها لاحقا على أن هناك من الأولياء من معهم علم لدني وكشف ونحو ذلك. وكان يقول: لو فتح الحق تعالى على قلوبهم أقفال السدد لطلعتم على ما في القرآن من العجائب والحكم والمعاني والعلوم واستغنيتم عن النظر في سواه، فإن فيه جميع ما رقم في صفحات الوجود. قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. قال ومن فهمه الله تعالى في كتابه أعطاه تأويل كل حرف منه، وما هو وما معناه وما سبب كل حرف وما صفة كل حرف، وعلم المكتوب من الحروف في العلوي والسفلي والعرش والكرسي والسماء والماء والفلك والهواء والأرض والثرى. وكان يقول أيضا أن أهل الشريعة يبطلون الصلاة باللحن الفاحش. قال وأهل الحقيقة يبطلون الصلاة بالخلق الفاحش، فإذا كان في باطنه حقد أو حسد أو سوء ظن بأحد أو محبة للدنيا قال فصلاته باطلة. فانظروا، فعلم الحقيقة عندهم هي بمثابة تشريع جديد، وإلا فكيف جعل الأخلاق السيئة من مبطلات الصلاة؟ حتى قال محمد بن علي وفى في قوله تعالى وهذا وهو أيضا أحد المتصوفة بقوله سبحانه وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، قال كل شيء وجدته حاجزا لك عن الفحشاء والمنكر ويوجد العدل والإحسان قال فهو الصلاة في كل مقام بحسبه. فعلم الحقيقة عندهم هو ذاك الكشف والذوق والعلم اللدني الذي يعطاه الشيخ، مستدلين بقصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر عليه الصلاة والسلام. وإنما يكون والوصول إليه، يعني الوصول إلى هذا العلم كما قال الشعراني عن نفسه، بمخالفة السنة والتضييق على النفس وبترك الحلال من المآكل والمشارب والملذات وغيرها. يقول شيخ الإسلام تيمية في المجموع وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة، كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة. قال وطريقة الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه، ولكن بما يراه ويذوقه ويجده ونحو ذلك. قال وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا، بل عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم وجعلهم لما يرونه ويهوونه حقيقة، وأمرهم باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام نظير بدع أهل الكلام من الجهمية وغيرهم، الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما دلت عليه السمعيات، يعني دون ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. وأما ما استدل به قلت من قصة موسى والخضر عليهم الصلاة والسلام من أن موسى صاحب حقيقة ظاهرة، وأما قالوا الخضر فهو صاحب حقيقة باطنة، حتى جاز له أن يخالف شريعة النبي المرسل كذا يقولون، على أن جميع شيوخ الصوفية لهم اتصال كذا يقول بالخضر عليه الصلاة والسلام الذي منحهم هذا العلم بزعمهم، ولتسلم لهم الشبهة كان عليهم إثبات ولاية الخضر دون النبوة مع إثبات حياته وبقائه دون وفاته. وكان من أول من ألف في مثل هذه العلوم الصوفية المبتدعة الحكيم الترمذي في كتابه ختم الولاية. وكل هذا باطل من وجوه. أما القصة فإن القصة تدل صراحة على أن الخضر نبي يوحى إليه، وهو الذي عليه عامة العلماء. يقول الحافظ بن حجر كما في الإصابة وغالب أخباره مع موسى هي الدالة على تصحيح قول من قال إنه كان نبيا، ثم في قوله سبحانه وتعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما من سورة الكهف. فالرحمة عند جماهير المفسرين هي الوحي. ثم في قوله سبحانه وتعالى قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، دليل على النبوة الخضر، إذ لا يصح أن يتبع نبي غير نبي ولا أن يكون أعلم منه، خاصة وأن موسى من أولي العزم من الرسل؟ يقول الحافظ: فكيف يكون النبي تابعا لغير نبي؟ قال الحافظ أيضا في موضع آخر: كيف يكون غير النبي أعلم من النبي؟ ثم: من يرضى بمفارقة نبي مرسل كليم الرحمن حتى يقول هذا فراق بيني وبينك؟ ثم في قول الخضر كما في الآية: وما فعلته عن أمري، دليل ظاهر على أن الخضر نبي يوحى إليه بالتكاليف والأحكام، ولم يكن ما فعله من قبل نفسه، ولا هو من الإلهامات والمنامات التي لو فتح بابها لأدى إلى هدم الدين واستبدال أحكامه وتغييرها. وأما عن التبرير لحياة الخضر حتى تستمر الولاية عندهم ولا تنقطع، فهو باطل أيضا من وجوه، منها أن ما ينقل من الأحاديث المرفوعة والموقوفة والأخبار بذكر حياته كلها مكذوبة موضوعة، جميعها جمعها ابن الجوزي وغيره في كتب الموضوعات. يقول ابن القيم رحمة الله عليه في المنار: والأحاديث التي يذكر فيها الخضر وحياته كلها كذب، ولا يصح في حياته حديث واحد. ثم جماهير أهل العلم على موت الخضر كما قال شيخ الإسلام تيمية في المنهاج: والصواب الذي عليه محقق العلماء أن إلياس والخضر ماتا، وقد قال سبحانه وتعالى: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفئن مت فهم الخالدون، والخضر داخل في هذا العموم. وفي الأثر الصحيح: أرأيتكم ليلتكم هذه فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن على ظهر الأرض أحد، أي لا يبقى ممن هو على وجه الأرض اليوم أحد، فيموت الجيل الذي هم فيه، كما قال ابن عمر رضي الله عنه. ثم كيف لم يأتي الخضر لو كان حيا؟ ثم كيف لم يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينصره كما قال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا: أقررنا، قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال علي وابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا من الأنبياء إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه. وأما من جهة ما ينقل من المشاهدات الخضر، فقد قال ابن تيمية في المجموع بعد ذكره للصحابة: ولا كان فيهم من قال إنه أتاه الخضر، فإن الخضر أو خضر موسى مات كما بينا هذا في غير هذا الموضع. والخضر الذي يأتي كثيرا من الناس إنما هو جني تصور بصورة إنسي أو إنسي كذاب. قال: ولا يجوز أن يكون ملكا، مع قوله: أنا الخضر، فإن الملك لا يكذب، وإنما يكذب الجني والإنسي. وأما وقال: وأنا أعرف ممن أتاه الخضر وكان جنيا، مما يطول ذكره في هذا الموضع، وكان الصحابة أعلم من أن يروج أو يروج عليهم هذا التلبيس. ونختم بكلام للإمام ابن الجوزي في كتابه الموضوعات منبها قال: وقد أغرى خلق كثير من المهوسين بأن الخضر حي إلى اليوم، ورووا أنه التقى بعلي بن أبي طالب وعمر بن عبد العزيز، وأن خلقا كثيرا من الصالحين رأوه. وصنف بعض من سمع الحديث ولم يعرف علله كتابا جمع فيه ذلك، ولم يسأل عن أسانيد ما نقل، وانتشر الأمر إلى أن جماعة من المتصنعين بالزهد يقولون: رأيناه وكلمناه. قال: فوا عجبا، ألهم فيه علامة يعرفونه بها؟ قال: وهل يجوز لعاقل أن يلقى شخصا فيقول له الشخص: أنا الخضر، فيصدقه؟ هذا آخر ما نذكره تعليقا على بعض هذه أو هذه المقالة التي ذكرها الشيخ العلامة تقي الدين الهلالي، على أن نتم ما بقي لاحقا إن شاء الله تعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.